بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالعارية. من هذه المسائل: إذا رد العارية فإلى من يردها؟ إلى المعير أو وكيله الذي يقوم مقامه، أو إلى من يتصرف كتصرفه على الصحيح كزوجته ونحو ذلك. فإذا وضعها في ملكه أو ردها إلى جانب بيته وتلفت، هل يضمن؟ يضمن، لأنه في هذا الحال يعتبر ماذا؟ مفرطا، فرط في العارية التي استعارها. هل للمستعير أن يعير تلك العارية التي استعارها أو ليس له ذلك؟ يا أحمد، أنه لا يجوز له ذلك، لأنه سيتصرف في ملك غيره بدون إذن، إلا إذا أذن له، أو قلنا ماذا؟ إذا علم منه الرضا بذلك. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر، فلحديث ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، أخرجه أبو داود وحسنه المنذري. أخرجه أبو داود في السنن ومن طريقه البيهقي، من طريق عاصم ابن أبي النجود عن شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود، وهذا إسناد حسن. لأي العاصم؟ فإنه حسن الحديث. قال: وروي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما فسرا قوله تعالى: ويمنعون الماعون، أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك. أثر ابن عباس، قال روي عن ابن مسعود ابن عباس، أثر ابن مسعود أخرجه ابن جرير في تفسيره، في تفسير سورة الماعون، وكذلك ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي بعدة أسانيد عن ابن مسعود صحيحة، له عدة أسانيد صحيحة عن ابن مسعود موقوفا عليه. وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير أيضا، والحاكم والبيهقي من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح أيضا. قال: وعن عائشة: الماعون الماء والنار والملح. لم أقف عليه أثر عائشة، يحتاج مزيد نظر. هل عزاه بعض النسخ مخرجين في بعض النسخ إلى مصدر إلى ابن ماجه؟ طيب تراجعون سنن ابن ماجه لو في. وقيل: الماعون الزكاة. تفسير الماعون بالزكاة صح عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر. أثر علي رضي الله عنه عند ابن جرير أيضا، وأثر ابن عمر عند ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهما، وجاء نحو ذلك بهذا التفسير عن بعض التابعين، تفسير الماعون بالزكاة. قال: وأما كونه لا يجوز منع إطراق الفحل وحلب المواشي والحمل عليها في سبيل الله، فلما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا قعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. وفي صحيح مسلم كما ذكر. والمراد بإطراق فحلها عاريته، من يحتاج أن يطرق به على ماشيته. والمراد بمنحتها أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها. وأما الحمل عليها في سبيل الله فإذا طلب ذلك من لا ماشية له من صاحب المواشي التي فيها زيادة عن على حاجته. وإذن قوله حلبها على الماء، مراد حلبها على الماء أي لمن يكون موجودا، يسقي من يكون موجودا، فإن الفقراء والمحتاجين كانوا يجتمعون عند أماكن السقيا ليأتي أصحاب الإبل والبقر ونحوهم فيسقونهم من لبنها، فقال: وحلبها على الماء، أي حين يذهب لسقيها فتحلب على الماء ويسقي من كان موجودا من المحتاجين والفقراء، فإن نفوسهم تتعلق بذلك. انتهى الشوكاني رحمه الله من هذا الباب كتاب الوديعة والعارية. قد بدأنا بمسائل العارية لتعلقها بباب كتاب الرهن، ثم مسائل الوديعة. وقبل ذلك التفاسير التي جاءت عن الصحابة، تفسير الماعون. أكثر الآثار عن الصحابة فسروه بمتاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم، كالإناء، يطلب الجار من جار إناء، أو الفأس أو الدلو أو الحبل أو بعض أدوات البناء، بعض أدوات الزراعة، بعض أدوات الإصلاح في البيت كأدوات إصلاح الكهرباء أو إصلاح مواصير الماء أو نحو ذلك، الأشياء التي اعتاد الناس أنه يعير كل واحد منهم الآخر إياها. بهذا فسرها أكثر الصحابة، حتى قال بعض أهل العلم: قال: لا يعلم بين الصحابة خلاف. ومن ذكر ذلك ابن حزم أنه لا يعلم بين الصحابة خلاف، في تفسير الماعون بهذه الأشياء. بقي الآثار التي صحت أثر علي وأثر ابن عمر فسروا الماعون بالزكاة ويمنعون الماعون أي الزكاة. أولا ينبأ أن الذين فسروه بالزكاة لم يقولوا إن تفسيره بالأشياء ومتاع البيت الذي يتعاطانه غير صحيح، لا، ليس المراد أنهم حصروا تفسير الماعون بالزكاة، فجاء عنهم أنهم فسروا بالزكاة دون حصر التفسير في ذلك. ولذا جمع بعض أهل العلم بين هذه الأقوال فقال كل ذلك مراد بالماعون، متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الماعون، وأيضا الزكاة من الماعون، ذم الله تعالى من منعها. وهذا المذهب اختيار ابن جرير رحمه الله، الجمع بين كل هذه الأقوال وأن الكل مراد. ومثل هذه الأمور التي ذكرها الشوكاني في آخر مسألة، إطراق الفحل يعيره ليطرق ماشيته ويرده، كذلك حلب المواشي وإن لم يكن هذا عارية لكن لا يمنع ذلك، إذا حضر أماكن سقي الماء ووجد من يتطلع لشرب اللبن يحلب ويعطيه. وهكذا إن كان عن حاجته بعض دوابه، إن كان هناك من بعض دوابه فاضلا عن حاجته واحتاج إليه من يركب عليه في سبيل الله يجاهد عليها فلا يمنعه بل يعطي ذلك. مثله أيضا من كان عنده سيارة فاضلة عن حاجته لا يحتاجها والناس يحتاجونها للحمل عليها في سبيل الله وهم بحاجة إليها، فإنه لا يمنعهم من ذلك، ونحو ذلك مما يحتاج إليه. وخن يقول الذي في سنن ابن ماجه قالت عائشة يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء والملح والنار وليس في ذكر الماعون. نعم هذا مسألة سبقت معنا فيما لا يجوز منعه، الكلاء والماء والنار سبقت معنا المسألة في كتاب الشركة وأن الناس شركاء فيه. أما تفسير عائشة للماعون بذلك هذا الذي هو ما وقفت عليه. أما هذا الحديث فهو متعلق بالمسألة التي سبقت في شراكة الناس في هذه الأمور وليس من باب العارية أو الماعون، خرجه بهذا الرقم. هو بعض المخرجين يعني يكتب بدون تحقيق. طيب انتهينا بهذا كما قلنا من مسائل العارية، نذكر بعض مسائل الوديعة. الوديعة عرفها العلماء كما في المغني أنها في اللغة مشتقة من ودع الشيء، وودع الشيء بمعنى تركه، قال الله ما ودعك ربك أي ما تركك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله حمدا غير مودع أي غير متروك هذا الحمد بل مستمر فيه، فمعنى ودع الشيء أي تركه، فسميت وديعة لأنها متروكة عند المودع. وأيضا قيل هي مشتقة من الدعة فكأنها في دعة عند المودع. والدعة أي السكون، ودع الشيء يدع أي سكن، وهو في دعة أي في سكون، فهي ساكنة عند المودع ومستقرة عنده. فإذن الوديعة ما يترك الإنسان من مال أو نحوه عند شخص آخر لقصد حفظه، وقد دل على شرعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما دلالة الكتاب على شرعيته فهي داخلة في عموم قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فهي من الأمانة الداخلة في هذه الآيات. واستدلوا من السنة بأحاديث ضعيفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. سبق معنا تخريج الحديث وأنه حديث لا يصح من كل طرقه، بل قال في أحمد حديث باطل. وجاء في بعض الأحاديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع، فلما أراد أن يهاجر أعطاها أم أيمن أو دعها عند أم أيمن، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها، وهو حديث فيه مبهمون. قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم. لكن هذا الأمر معلوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعمول به في زمن أصحابه، ومعلوم قصة الزبير، وأن الناس كانوا يودعون عنده فيقول: لا، إنما هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة، كما في البخاري الحديث الطويل. قال ابن قدامة: قال: وأما الإجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع، والعبرة تقتضيها، فإن بالناس إليها حاجة، الناس يحتاجون إلى ذلك، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى من يحفظ لهم، فإذن هي مشروعة. بقي حكم هذا العقد، عقد الإيداع الوديعة، الوديعة الذي هو أمانة، جائز من الطرفين، ليس عقدا لازما، بل هو جائز في حق المودع وفي حق المودع عنده أو من يسمى بالمستودع. فمتى أراد المودع أن يأخذ وديعته أخذها، ويلزم المودع عنده أن يردها إليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهكذا متى أراد المستودع ردها على صاحبها يلزم المودع أن يقبلها، لأنه متبرع في هذا الإمساك وفي هذا الحفظ، فلا يلزمه الاستمرار فيه. بقي حكمها في حق المودع: جائز، يجوز أن يودع ماله عند غيره، يضعه وديع عند غيره. بقي في حق المستودع قبوله للوديعة، ما حكمه المستودع الذي يودع عنده؟ قال العلماء: يستحب له قبولها بشرط أن يعلم من نفسه الأمانة، فإذا علم من نفسه الأمانة فيستحب له قبول الوديعة، لأن في ذلك معونة لأخيه وقضاء لحاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا علم من نفسه الأمانة والقدرة على حفظها فإنه يستحب أن يقبلها، من باب أنها من المعونة لأخيه والإحسان له. ف فإن خشي على نفسه عدم الأمانة أو خشي أنه لا يقدر على حفظها فلا يستحب له ذلك. وفي الباب مسائل تأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.